مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، وإطلالة جديدة على أهم العناوين والمنشطات الصادرة في صحافة الغد بإذن الله تعالى بجريدة الأهرام. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون بصحبة الكاتب الصحفي دكتور يحيى غانم، وأيضا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حسين أبو الحسن. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك.
أهلا ومرحبا حضرتك، يعني ضيف عزيز علينا. وأستأذن دكتور يحيى أن أبدأ بالأستاذ محمد. أستاذ محمد، أحداث جسام والحادث المهم والحادث الجلل الذي أصاب كل المصريين، لن أقول كما يقول أصحاب الرياضة هذا الحادث الذي أصاب رياضيين أو أصحاب كرة القدم، ولكن هذا الحدث أصاب جميع المصريين. أهم العناوين التي صدرت بالجريدة أو العنوان الرئيس: مجزرة أبكت مصر. كيف تقرأ هذا العنوان أستاذ محمد؟
والله أنا يعني اسمح لي حضرتك في البداية أن أقدم خالص تعازية على المستوى الشخصي، وتعازي كل صحفي الأهرام والعاملين بالأهرام ومؤسسة الأهرام جميعا، إلى أهالي الضحايا ولكل مصري الحقيقة، لأن هذا مصابنا جميعا، مصاب جميع المصريين كما تفضلت. فكل بيت في مصر، كل شخص في مصر تألم، لأن ما حدث في بورسعيد ليلة أمس هو بمثابة طلقة أصابت قلب هذا الوطن وآلمته وأدمته إلى حد لا يمكن أن يتصور. جريدة الأهرام وانطلاقا من نبض الشارع لم يكن هذا العنوان إلا تعبيرا عن ما يجري. فهذا العنوان مجزرة أبكت مصر هو ما هو إلا استخلاص لوقائع جرت. مشجعين رياضة، المفروض أنها رياضة للسمو الأخلاقي والإنساني وتعليم الناس كيفية الدخول في معترك أو صراع والرضا بنتيجته في النهاية، إنها مدرسة لصنع القيمة ولصنع الأخلاق. فالرياضة ليست غاية في حد ذاتها، وإنما لكي تعلمنا مجموعة من القيم والأخلاقيات والسلوكيات التي تعيننا دائما على أن نسمو ونرتقي بأنفسنا وبأرواحنا في تعاملنا اليومي. ما الذي حدث؟ تحولت تلك المنظومة القيمية إلى منظومة إجرامية، يصبح الناس مشجعين فيأتون موتى، يتم إلقاؤهم من فوق المدرجات، وبالطبع في النهاية ما يزيد الأمر ألما أننا في ظرف لا تتحمله مصر ولا يتحمله المصريون. الآن ما يحدث كما أنه يأتي مرحلة أخرى أو حلقة جديدة في مسلسل متواصل لا نرى له نهاية، بدءا من بداية الثورة وما يحدث للسائرين وما جرى في مسبير أو في محمد محمود أو مجلس الوزراء أو غيره. وهي في الحقيقة إذا نظرنا الموضوع بنظرة أكثر اتساعا وشمولا، نقول إن هذه هي التيمة الرئيسية التي تحيط بنا منذ أن أتى مبارك إلى الحكم. هذا لا ينفصل، ما جرى في بورسعيد وإن كان بالطبع لأنه من صنع أيدينا وبإصرارنا وبنياتنا، لا ينفصل أبدا عن العبارات الغارقة في البحر الأحمر، ولا ينفصل إطلاقا عن القطارات التي تحترق بأهلها وهي تسير فوق قضبانها. فكل هذا من منبع واحد ومن
منظومة متكاملة،
منظومة إجرامية تقصد أن تصيب هذا الشعب في مقتل.
دكتور يحيى غانم، العنوان الآخر وهو برلمان الثورة يتهم وزير الداخلية ويشكل لجنة للتحقيق في أحداث بورسعيد، قراءة حضرتك لهذا العنوان؟
بداية دعني أدعو الله أن يجد شهدائنا يعني في ضياء قبورهم الأمن الذي افتقدوه و لدينا. أنا أعتقد أن هناك مسؤولية حتى إن لم تكن مسؤولية فنية، ولكن هناك مسؤولية سياسية يتحملها الوزير ويتحملها رئيس الوزراء، مسؤولية سياسية وأخلاقية. هذا لا يعني أبدا أن إدانة وزير الداخلية الحالي ورتي بالإضافة إلى بداية تغيير في ثقافة الشرطية. التحقيق واجب ليس فقط مع وزير الداخلية، ولكن مع أطراف عدة سواء كانت داخل الداخلية أو في وزارات أخرى. ولكن دعني أتوقف هنا أمام ذلك التعبير الذي سمعته في جلسة طارئة اليوم في مجلس الشعب، تلك العبارة التي رددها الكثيرون والتي يرددها أيضا كثر في الإعلام وانتقلت إلى الشارع، وهي ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة. أنا أتمنى على من يقولون بهذه الكلمة أو من يقولون بهذا المطلب أن يقدموا تعريفا لماهية هيكلة جهاز الشرطة. هل هي مجرد إخراج بعض الناس وإدخال بعض الناس؟ أعتقد أو أشك في أن اثنين أو ثلاثة ممن يقولون بإعادة هيكلة جهاز الشرطة سوف يتفقون على تعريف واحد. أنا أعتقد بأن الحاجة في الحقيقة ليست في إعادة الهيكلة بقدر ما هي في إعادة تأهيل وتثقيف جهاز الشرطة. للأسف على مدار ما يقرب من 50 عام ونتيجة لاستخدام حالة الطوارئ في غير موضعها، غابت الثقافة القانونية عن الجهاز الشرطي، وبالتالي ما يدرسونه الضباط في كلية الشرطة وهم يدرسون منهجا كاملا ويحصلون على درجة الليسانس في القانون، إلا أنه مجرد التخرج تتوقف معرفتهم بهذا القانون الذي درسوه، ويبدأ علاقتهم بدأت علاقتهم بحالة الطوارئ. حالة الطوارئ ببساطة هي عبارة عن الاشتباه والاعتقال، وبالتالي فوجئت بالعدد كبير من ضباط الشرطة ممن يجهلون حتى قانون الإجراءات. للأسف على مدار 5 عقود انتهى بنا الحال بقوة معنية بإنفاذ القانون لا تعلم كثيرا عن القانون. أنا أعتقد بأنه جهاز الشرطة كان مجني عليه، لأن قرار إعمال حالة الطوارئ كان قرارا سياسيا من القيادة بن أهلة القيادة السياسية، وبالتالي
كان لخدمة النظام.
نعم، وبالتالي واجب كان واجبا علينا ويجب أن يكون واجبا علينا أن نعيد تثقيف وتأهيل جهاز الشرطة أكثر من مجرد إعادة الهيكلة، التي لا أعرف، لأنه لا أحد يتحدث عن ماهية إعادة الهيكلة. إذا كانت إعادة الهيكلة هي تطهير جهاز الشرطة من
العناصر الفاسدة
بها ونعمت، أنا وأيد ذلك، ولكن هذا
خطوة لا بأس بها
كافيا. الأساس هو إعادة تأهيل وتثقيف جهاز الشرطة لكي يصل من قطع من معرفة وعلاقة بالقانون الطبيعي. حالة الطوارئ هي حالة نستخدمها بشكل مؤقت، وأعتقد من هذا المنطلق أنا من أشد المؤيدين لإعادة العمل بحالة الطوارئ في الظروف التي نحن فيها الآن. لا يجب أن نستمع إلى الأصوات التي تقول لا يجب أن تتخذ مثل جريمة الأمس كتكئة لإعادة العمل بقانون الطوارئ أو بحالة الطوارئ. إذا لم نستخدم حالة الطوارئ في الظروف التي نحن فيها، متى سوف نستخدمها؟ عندما نستعيد الاستقرار. هي صممت لهذه الأوقات وأن تستخدم في موضعها وضد من يستحقون أن تستخدم ضده.
أستاذ محمد حسين، العنوان الآخر نواب المجلس المخطط الإجرامي بدأ من ترى ورموز أمنية أدارت المجزرة لإخفاء قتلة الشهداء. تعليق حضرتك.
طبعا المجلس الشعب في الحقيقة يعني منذ هو لم يبدأ بعد لم يقلب الصفحة الأولى من بداية عمله البرلماني، لكنه ومع الأسف وكما حال كل المؤسسات في مصر يواجه بتحديات عميقة جدا جدا تحتاج إلى ضربة وتحتاج إلى خبرة وتحتاج إلى ممارسة سابقة على قدر كبير من لكن النواب يحاولون يسعون إلى ملاقات هذا التحدي في منتصف الطريق. ومن هذا المنطلق فإن ما أجمعت عليه آراء النواب أو أكثر آرائهم أن ما حدث في بورسعيد هو جزء لا يتجزأ من سياق متصل، بمعنى أنه لا يمكن النظر إليه باعتباره حادثة وحيدة أو قائمة بذاتها فجأة، ولكن
سلسلة أحداث متتالية
تماما. وبالتالي ما الذي يمكن استخلاصه من هذا التوصيف للحادثة؟ يعني ما الذي نخرج به إذا قلنا إنها ليست حادثة فردية أو ليست حادثة قائمة بذاتها وثم ستختفي وكفى الله المؤمنين شر القتال؟ نقول إنها هناك مخطط متواصل. وبالطبع يعني أنا أشفق على جموع الناس أو جموع الشعب الذين أمام الشاشات الآن وملوا كما مللنا نحن أيضا من حديث المخططات والأجندات والمؤامرات وما غيرها، لأن الناس في النهاية تريد أن تصل إلى من هو الفاعل الحقيقي، وليس المهم في الحقيقة الوصول إلى هذا الفاعل وفقط أو وكفى، ولكن المهم هو إيقافه عن مواصلة إيذاء جموع الناس في مصالحهم في أرواحهم في أرزاقهم في أبنائهم. يعني في أسبوع واحد يتم اقتحام مجموعة من البنوك، في أسبوع واحد يتم خطف أبناء وأطفال وطلب فدية عليهم، في أسبوع واحد يتم قطع مياه نهر النيل في هويس
إغلاق الهويس
ورفع الأقصر عن خريطة السياحة العالمية، في أسبوع واحد يتم وليس هذا فقط إغراق، يعني إذا استمر إذا لم يكن هذا الهويس فتح اليوم لكان الأثار المدمرة ستطال أكثر من 70,000 إلى نصف مليون فدان كانت ستنهار منظومة الزراعة بسبب ارتفاع مستوى المياه خلف الهويس أو أمام الهويس معنى أصح وشحوط المياه أمام الهويس. أردت أن أقول إن ما يجري وما رآه النواب في هذا الأمر أنه حلقة جديدة من حلقات العنف الدامي الذي يجرف كل شيء أمامه في أرض مصر. النواب أرادوا أن يقولوا إن كفى من خلال هذا الأمر وحملوا مسؤوليته للقابعين في سجن طرة، وهم بالتأكيد لا يمكن أبدا أن نقول إنهم يعني أيديهم مغسولة حتى لو كانوا خلف الأسوار، ولا يمكن أن نقول إنهم وحدهم، لأنهم إذا كانوا في محبسهم فلهم زيول ولهم مساعدون وحتى حسنينية ربما يسيرون وراء دعويهم،
ومنهم من هو خارج السجن بالفعل ويدير من الخارج.
بالتأكيد بالتأكيد هذا لا يمكن أبدا تصوره على أنه حادث عفوي أو جاء كذا أو انفعالي، هذا تشجيع، والفريق الذي قاتل أنصاره أنصار الفريق الآخر هو فريق فائز، يعني لربما حتى الهزيمة نفسها لا تبرر لإنسان قتل إنسان. يعني رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام كان يقول إن زوال الكعبة أرحم، يعني إن قتل يعني دم المسلم يعني أشد عند الله من زوال الكعبة، يعني انتهدم الكعبة، فكيف يعني قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بدون ذنب.
نعم دكتور يحيى، هناك بعض التساؤلات والتي دارت كأسئلة استفهامية وتدعو للشك والريبة، منها غياب المحافظ ومدير الأمن عن هذه المباراة المشؤومة، كذلك فتح المدرجات للعناصر المشبوهة وإغلاق مدرجات مشجعي الأهلي. تعليق حضرتك.
كل هذه الأسئلة أسئلة مشروعة ومنطقية، ولكن أتمنى ألا نحاول الإجابة عنها بالتكهنات. هناك تحقيق يجب أن يكون جاد، أن يكون صارم، وأن يجيب على هذه الأسئلة، لكن لا أفضل في الحقيقة لا أنا ولا غيري أن نحاول الإجابة بالتكهن على هذه الأسئلة حتى لا نقفز إلى نتائج من قبل أن يبدأ التحقيق.
لابد أن يأخذ التحقيق مجراه وأن يجاوب عليها من خلال جهات التحقيق.
بالتأكيد، يعني لا نريد أن نظلم أحدا. وقبل مسألة عدم الظلم، ولكن حتى لا نفترض إجابات مسبقة تسبق التحقيق، لأن هذا النوع من التكهن أو الإجابة بالتكهن يمكن أن تدمر التحقيق ويمكن أن تقودنا بعيدا عن الحقيقة وعن الفاعل الحقيقي. أنا أؤمن بوجود طرف ثالث، بالمناسبة أنا أؤمن بوجود طرف ثالث، وخاصة بشكل افتراضي. يعني هناك طرف مجني عليه دائما، وهناك طرف من المفترض أنه يتولى المسؤولية يقول بأنه ليس مشاركا في هذا، وإنما وبالتالي نفترض وجود طرف ثالث. أنا في رأيي أن يجب أن نعرف بشكل عام الطرف الثالث. أنا في رأيي أنه في حال وجود مثل هذا الطرف، هناك نوعان من تحت هذا الطرف. يعني النوع الأول وهو قلة تعمل بوعي وعن علم، وأغلبية تعمل بجهل وعن غير وعي، تقاد إلى مثل هذه الأفعال المؤثمة. وهناك نماذج عديدة حتى من داخل الإعلام نفسه، يعني إذا ما جاز لنا أن ننتقد أنفسنا هناك.
وهذا ما قيل بالفعل في جلسة مجلس الشعب الطارئة، الإعلام والإعلام المأجور، وطلب العضو مصطفى نجار سحب هذه العبارة من المقبطة، ولكن يعني اعترض المجلس على هذا.
حافظ على السيد النائب المحترم اللي استخدم وصف العميل وليس مأجور، أعتقد أن هذا في شطط، شيء من الشطط. وفي نفس الوقت أيضا أقول من حق وكان واجبا الحقيقة على الدكتور مصطفى النجار، وهو صديق عزيز، أن يدافع عن الإعلام عنا.
هو من طالب بالفعل بحذف
يحذف،
ولكن المجلس رفض.
والمجلس رفض للأسف. ولكن دعني أقول أيضا لصديقي وأخي العزيز دكتور مصطفى النجار، نحن يعني هو طبيب أسنان، هو لا أستطيع أن أمارس طب الأسنان، وهو أيضا لا يستطيع أن يدري بتفاصيل وقواعد العمل الصحفي. لا شك أن بين صفوفنا من ينطبق عليه الوصف، أو معظمهم الحقيقة، أو في كثير من الأحيان كثير ممن يمارسون الإعلام أو يقومون على الإعلام ينتمون إلى الفئة الثانية التي أقولها أنها تفعل ذلك عن جهل، بعدم تطبيقها لقواعد الاحترافية في العمل الصحفي. على سبيل المثال الخلط بين الإشاعات المدمرة التي يكون لها أثرا مدمرا وبين الحقائق، عدم القدرة على التحقق من المعلومة لكي تصبح أو أستخدمها كحقيقة. هناك العديد من الأدوات في العمل الصحفي التي تهيئ الإعلامي أو الصحفي أن يؤدي رسالته بشكل احترافي، وطالما هي بشكل احترافي لن تؤدي إلى أو لن تقوده إلى أن يكون طرفا ثالثا من غير علم، كما يقولون باللغة الإنجليزية unwittingly، أي بدون علم، هو يفعل ذلك بدون علم. ولا أحب أن أفكر في الصنف الأول لأني أتمنى ألا يكون موجودا بيننا.
نعم. أستاذ محمد، تابعنا كلمة رئيس مجلس الوزراء دكتور كمال الجنسوري والإجراءات التي تم اتخاذها، وقال أنه ستتخذ إجراءات لاحقة فيما بعد ذلك. ترى حضرتك أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها حاليا هل هي كافية لتهدئة وثورة وغليان الشعب؟
والله دكتور الجنسوري طبعا هو شخصية تحظى باحترام قطاع كبير من الشعب، ولكنها في الوقت نفسه عندما تم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء كان هناك دعوات كثيرة جدا رافضة لمجيئه إلى هذا المنصب. بالطبع لا يحسد الدكتور الجنسوري على ما هو فيه أو على العراقيل التي تصادفه وتواجهه. الحقيقة ما أشفق عليه ليس هو الدكتور الجنسوري، ولكني أشفق على مصر. مصر في وضع سياسي مهلهل، وضع اقتصادي متردي، وفي جوانب كثيرة في حياتنا تحتاج إلى إعادة نظر عميقة جدا، لا تحتاج إلى أدوية مهدئة، ولكنها تحتاج إلى مشرة جراح ماهر يستطيع أن يبتر الأجزاء التي تستحق البتر فورا،
حلولا جذرية
قاطعة. بالطبع لا أدعو إلى الاستبداد، لا يعني ذلك دعوات استبدادية أو غلظة، أو لكن ما أقوله أننا نحتاج إلى تعامل حكيم. الدكتور الجنسوري أبدأ استعداده لتحمل المسؤولية السياسية عما جرى، وهذا ليس منة منه للشعب، ولكنها هي الحقيقة المطلوبة. نحن في عصر جديد، هو يتحمل المسؤولية السياسية. بالطبع هناك شعوب يعني لا يمكن أن أطالب الدكتور الجنسوري أو وزير الداخلية بأن ينتحر مثل ما يحدث في اليابان عما جرى لنا، يعني لأن ثقافة الانتحار مرفوضة دينيا عندنا. لكن ولا يعني إذا لم يتم قالته بالنظر أيضا أو يستخيل بالنظر لظروف التي تمر بها البلد، وبالطبع نشفق على بلد في هذه الظروف يقال رئيس الوزراء أو يستخيل، ثم نبحث عن ونحن نريد أن ندخل في إطار انتخابات أخرى وغيرها.
يمكن حضرتك بمناسبة ذكر دور الإعلام في هذه الأحداث، يمكن رئيس الوزراء في خطابه قال أن على بعض إحدى الفضائيات قالت أين رئيس الوزراء من هذه الأحداث، فقال ردا عليها رئيس الوزراء لم يخلع ملابسه منذ أمس.
أنا قلت في البداية أني لا أحسد الدكتور الجنسوري في مهمة عسيرة جدا 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 وفي مهمة صعبة. هنا الأمر يمكن أن ينظر إليه من جانبين. الجانب الأول هو أن الدكتور الجنسوري يكاد يكون انتحر سياسيا بالفعل عندما قبل هذه المهمة، وهذا شيء يحسب للرجل. يعني أي مصري يتقدم، هناك شخصيات كثيرة جدا تحظى بالاحترام ولكنها كانت تأبى أن تكون في منصب الوزير حتى لا يتم حرقها سياسيا في هذه المرحلة. فقبوله بهذه المهمة في هذا الوقت العسير هذا شيء يحسب له، لكن ليس معنى القبول ووقوع أخطاء جسام ولا أقول خطايا جسيمة مثل التي حدثت في بورسعيد أو في غيرها، إلا أنها موضع مسؤولية كبيرة يتحملها بالطبع الحكومة وجميع أفرادها، وعلى رأسها المسؤولية السياسية بالطبع على رأسها الدكتور الجنسوري ووزير الداخلية، ويشكر له أنه تحمل هذه المسؤولية، وبالتالي فهو في محك السؤال والامتحان العسير من جميع أفراد الشعب.
أستاذ يحيى، النائب فرغلي البدري فرغلي يقول أن الاستاد كان مفتوحا لإدخال الأسلحة وإدارة موقعة جمل ثانية. تعليق حضرتك على ما قاله النائب البدري فرغلي؟
إذا ما كان أو إذا كان ما أتى على أو ما قاله أو ما نسب هو الأفضل ما نسب للنائب المحترم البدري فرغلي صحيحا، فإن ذلك سيكون خطيرا. ولكن مرة أخرى أرجو أن 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 ينتظر جميع نتائج لجنة التحقيق. وإذا كان النائب المحترم بدري فرغلي لديه ما يثبت ذلك حتى وإن كان مجرد شهادة مرئية يجب أن يتقدم لهذه اللجنة. ولكن دعني يعني هو لا شك أن هناك فاعل, يعني هناك جريمة نتفق على أنها جريمة ارتكبت ويجب أن يكون هناك فاعل. الهدف ليس فقط معرفة الفاعل ومحاسبته وإنما وضع حد لهذه المذابح والجرائم المتكررة. الهدف في النهاية أنا في رأيي أعتقد بأنه يجب على المعنيين بالأمر أن يكونوا في منتهى الصرامة في هذه المرحلة التي نمر بها مع كل من يخرج عن القانون. وأنا هنا وأنا من أشد مناصري حقوق الإنسان, ولكن لا يجب أن نخطئ وأن نفكر كثيرا في حقوق إنسان تخلى عن إنسانيته في هذه المرحلة. لنؤجل الحديث عن حقوق الإنسان للمجرمين والمخربين إلى فترة الاستقرار, وسوف أكون أنا في المقدمة ممن يدافعون عن حقوق الإنسان حتى للمجرمين. لكن في هذه المرحلة يجب أن نبعث برسالة واضحة لكل من يفكر في ارتكاب جريمة غدا ألا يولد اليوم, وهذه لن تتحقق إلا بالصرامة فقط.
دكتور يحيى, هناك عناوين شديدة ومؤثرة, أم تصاب بالشلل لمقتل ابنها وأخرى تتوعد بالصقر.
لا تعليق, يعني مش عارف أقول إيه.
هي مأساة, مأساة
حقهم. شيء يعني منتظر طبعا من أم فكلة أن تصاب بالشلل للأسف, وشيء منطقي أيضا أن تطالب بالثأر الأم الثانية.
دكتور يحيى, من الطبيعي أن البورصة هي من أكثر الأماكن الحساسة وشديدة الحساسية في مصر. 12 مليار جنيه خسائر البورصة في نصف ساعة بسبب الأحداث.
يعني لم نكد نفرح بصعود البورصة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انعقاد مجلس الشعب حتى منينا بهذه الخسائر مرة أخرى. لكن دعني أقول أنني يعني طبعا معني ومهموم بخسائر البورصة, لكن خسائر البورصة الحقيقة ليست مقياس حقيقي لأداء الاقتصاد. بالطبع هي بتحمل مؤشرات لبعض الأشياء, ولكن أنا معني أكثر بالحالة المتردية كما وصفها زميلي العزيز للاقتصاد المصري. نحن لم نعد منتج, لم نعد منتج, صادراتنا تراجعت ما لا يقل عن 70%.
حاجة الإنتاج متوقفة بالفعل.
الواردات لم تنخفض بالرغم من تراجع الشديد في التصدير. كثير من الإيرادات السيادية للدولة تراجع بعنف بما في ذلك تحصيل الضرائب. أخشى أن أقول أن الدولة على شفا إفلاس ولا أحد يشعر, ولا أحد يعني الذين لا يعلمون التمس لهم العذر, ولكن الذين يعلمون ويقفون في هذا المزاد الذي يعتقدونه مزادا سياسيا لكي يزايدوا على بعضهم البعض لاعتقادهم أن ذلك سوف يزيد من رصيد نجاحاتهم ومكاسبهم, هؤلاء أنا معني بهم وأعتقد بأنهم يجب أن يفيقوا ويستفيقوا. الدولة المصرية تضيع. دعنا نضعها بهذا الشكل، حرفيا هي تضيع، سياسيا تتحلل. كنا نتحدث بالأمس القريب عن إعادة إرساء قواعد الجمهورية الثانية. الآن أنا أخشى على الباقية من الدولة العميقة في مصر أن تتحلل، الاقتصاد ينهار، الجيرة المباشرة لك في منتهى الخطر. نحن لسنا مهوسين بنظريات المؤامرة، هناك مخططات حقيقية على الجانب الشرقي، في الجنوب، في الغرب. أرجو من الجميع أن يكونوا على مستوى المسؤولية بما فيهم رموز سياسية، وأن يتخلوا قليلا عن مصالحهم الشخصية.
دكتور يحيى، أستاذ محمد، العناوين كثيرة والعدد دسم، ولكن للأسف وقت البرنامج انتهى بالفعل. سعيد بتواجدي مع حضرتك، سعيد بتواجدي مع الأستاذ محمد. إن شاء الله نستكمل الحديث في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم بإذن الله تعالى غدا وتغطية جديدة وقراءة في أهم العناوين والمنشطات فيما بين قوسين. حتى ذلك الحين لكم من التحية، في أمان الله أينما كنتم.